بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لعل هذا هو اللقاء الثاني الدعوي في هذه المنطقة الطيبة، ولعلنا نمنهج هذه اللقاءات حتى تكون مفيدة ويكون دائما في اللقاء الجديد ولا يتكرر الحديث في كل لقاء، فلعلنا نعنون لها بعنوان جيد نسميه أسباب النجاح في الدعوة إلى الله، أسباب النجاح في الدعوة إلى الله. حسن، جزاك الله خير. دائما أي عمل من الأعمال له أسباب ومسببات، وأي عمل لا سبب له ولا مسبب له فهو عمل عابث صاحبه يعبث. فلا بد أن تكون هناك أسباب، ولا بد للإنسان أن يسعى في أن تكون الأسباب ناجحة. فهدفنا الأساسي هو الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله هي نشر النبوة والرسالة، يعني كل ما يتعلق بالرسالة وبالنبوة إذا نشرها الداعية فهذه الدعوة إلى الله، أن ينشر في الناس كتاب الله وأن ينشر فيهم سنة رسول الله. إذا ليصل إلى هذه الغاية وهي نشر القرآن ونشر السنة لابد أن يعرف الأسباب التي تكون سببا في الوصول إلى هذه الغاية الطيبة المباركة التي غايتها أن يرضى الله تبارك وتعالى عن عبده. السبب الأول هو الإخلاص، الدعوة إلى الله ليست عمل دنيوي ولا هي مقاولة ولا فلاحة ولا تجارة ولا معمل من المعامل التي تعنى بتجهيز الملابس والخياطة أو غيرها من المسائل. فالأعمال الدنيوية لها وجهتها والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها خصوصيتها. في الداعية لابد أن يعرف أن هذا العمل يراد به الاحتساب، أي طلب الأجر والثواب من عند الله، لأن الدعوة إلى الله لا يمتهنها الإنسان ليأخذ عليها مكاسب دنيوية ولا ليحصل بها أرباح تجارية مالية ولا ليصل بها إلى منصب سياسي يريد أن يتبوأه بين الناس. كل هذه الأمور تتنافى تماما مع الدعوة إلى الله. فإذن إذا قلنا بأن الدعوة ليست هي طلب لمنصب سياسي يطلبه الإنسان ويجعل الدعوة وسيلة إلى ذلك، أو هي مرابح مادية وأموال يمكن أن يحصلها بطريق الدعوة إلى الله، فإذا كان كل هذا يتنافى مع الدعوة إلى الله فما هي الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الداعية إلى الله؟ يعني قلنا السبب الأول الأساسي في هذه الدعوة وهو الإخلاص. الإخلاص معناه هو التجرد، يتجرد الإنسان من كل الأهواء ومن كل الشهوات ومن كل الأغراض ومن كل النزوات ومن كل ما قد يدخله عليه إبليس، لأن إبليس عليه لعنة الله يحاول دائما أن يفسد على الإنسان عمله، ولا سيما الداعية فهو أحرص بأن يحرفه على الأصل وعلى المراد، فيلبس عليه الدعوة ويفسدها عليه وبالتالي يكسبه إلى صفه. إذن هنا لابد من يعني الداعية قبل أن يخطو أي خطوة لابد له أن يتجرد من كل ما يتسلح به أهل الدنيا فيخلص لله في هذا الأمر وينوي في دعوته إيصال الهداية إلى كل الناس، وغايته التي يريد أن يصل إليها في دعوته هو إيصال الهداية، أن يهتدي الناس وأن يهدى الناس إلى الصراط المستقيم وأن يقلعوا عما هم عليه من كل مخالفة لدين الله وشرعه. فالإخلاص لابد أن يربط بهذا الهدف الأساسي. والإخلاص أن تجعل ذلك العمل لصاحبه، يعني تجعل واحد، يعني ما تتعددش، يعني لا تتعدد الاتجاهات، فلهذا بقدر ما تخلص لذلك العمل بقدر ما يقع لك النجاح بإذن الله. ولهذا الإخلاص إذا صح وفهم على حقيقته فإن دعي إلى الله تبارك وتعالى لا يمل ولا يسأم ولا يكل، لأنه مخلص، والمخلص لا يصيبه الكلل ولا الملل، بل يزداد من لحظة إلى أخرى حبا في ذلك العمل، يعني تزداد، يعني بحال الجبار إذا صبغته المرة الأولى وأضفت إليه المرة الثانية والثالثة كلما زدته مرة إلا ازداد يعني نصاعة، إن كنت تصبغه بالأبيض صار بيضه أنصع وأكثر، أو أي لون من الألوان تريد أن تبرز به ذلك الجدار فإنك بقدر ما تجده من الصبغة ومن اللون فإنه يزداد نصاحة. فكذلك الداعية إذا كانت دعوته مخلصة لله تبارك وتعالى يزداد حبا في ذلك الأمر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث الأعمال بالنية بين هذا الموضوع بيانا واضحا، وقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هل إخلاص. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني ينتهي مراده عند وصوله إلى حاجته. فإذا كان يهاجر إلى دنيا يصيبها، متى أصاب هذه الدنيا تقف الدعوة. وإذا كان دعوته لامرأة يريد أن ينكحها متى نكحها انتهت دعوته. لكن إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فلا تنتهي دعوته إلا إذا لفظ أنفاسه الأخيرة، هي التي تكون النهاية بالنسبة إليه. وما بين ذلك ازداد يوما بعد يوم في الحب لهذه الدعوة المباركة. فمن أهم الأسباب، أسباب النجاح في الدعوة إلى الله، هو هذا الإخلاص، بمعنى يتجرد يتجرد ولا يساوم في دعوته، لا أحد يستطيع أن يساومه، ويعمل معه منقصة في الدعوة. يقول لك كم تعطيني وأزيد في ساعات الدعوة، يعني مثلا إذا كنت يصرف في النهار فرضا 4 ساعات تعطيها للدعوة، وجاء واحد وقال أنا بدي نزيد كل فلوس ونزيد في الساعات، زيد ديرها يعني ردها رفعها إلى 6 ساعات، ويجيها آخر يقول له نقص، ويجيها رابع يقول له بدل المنهج، هذا المنهج الذي انت عليه يعني يمكن أن يكون هناك منهج آخر، يقول انت تدعونا للسنة والكتاب والتوحيد والعقيدة، يمكن تحول تدعو تقولنا الأولياء والصالحين والفقراء والدرواشة، وتقلب يعني رأسنا على عقيب دعوتك نعطيك كذا وكذا، هذه كلها لا يمكن أن تكون. فالداعي يبذل قصارى جهده في إيصال الدعوة إلى الناس، في هداية الناس كلما استطاع بدون محاسبة وبدون تحديد. لا شك أن التنظيم والنظام أساس في حركة من حركة الإنسان، لأنه إذا لم ينظم ولم يبرمج ولم يحدد لا يكون لعمله ثمار. ولكن البرمجة والتنظيم والضبط لأي عمل من الأعمال هو منبني على طاقة الإنسان وعلى جهده. فهناك من يمكن أن يبذل وقتا طويلا، وهناك من يمكن أن يبذل وقتا أقل منه، وهكذا حسب. لكن الأساس في الموضوع هو رغبة الداعية في هداية الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لم يكن منتقما من العرب ولا من المشركين ولا من أعدائه، لا، فجاءه الملك قال له إن شئت
أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ما قال ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ويبي يريد فيهم كيف تنقولوا إحنا بالمغربية الخدمة، يبي فيهم الخدمة ويقول خلاص طبق عليهم الأخشبين. قال لي لا 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 تفعل، لا الله تعالى يخرجوا من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. يعني غاية الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته هو الهداية، أن يهدى حتى إذا هؤلاء القوم كفروا ورفضوا هذه الدعوة، الله تعالى يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يهمه في دعوته إيصال الهداية إلى الغير. وليس همه أن يقتل فلان أو أن يضرب فلان أو أن ينهى فلان أو أن يفني فلان، لا هذا ليس مقصود. يعني حتى الدعوة في الجهاد اللي هو يعني شرعه الله لهذه الأمة لا يكون إلا بعد البلاغ وبعد الدعوة وبعد الفهم وبعد القناعة وبعد كذا. عاد الإنسان لما يختار غير هذا الطريق يختار معه الطريق الذي شرعه الله. فإذن هدف الداعية إلى الله تبارك وتعالى ليس هدف انتقامي، لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا وكانوا ألد أعدائه صاروا أقرب الناس إليه وأحسن أصحابه. يعني ما عاملهم بما كانوا عليه من كفر ومن محاربة لله وللرسول، لا، ولكن لما أسلموا ودخلوا في دين الله عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعاملة التي تليق بهم، لأن هدفه هو الهداية وليس هدفه هو الانتقام. فالمسلم أو الداعي إلى الله تبارك وتعالى في دعوته يكون هدفه هو أن يهدى الناس وأن يهتدوا. انظروا الآن غير دعوة المسيحيين مع الأسف، يعني دعوة عجيبة. يعني كان الأولى بالمسلمين أن يكون هذا هو منهجهم. فالمسيحيون الآن في منهجهم الدعوي منهج عظيم وعظيم جدا في التعامل مع الناس. تتلقى ذوك الرهيبات أنير ما تظن، وتتلقى يعني دعاتهم يتعاملون مع المدعوين بكل أساليب الترغيب، من تقديم للمساعدات، من تقديم للأموال، من تقديم لي يعني مثلا للطبيب، من تقديم للتدريس، من تقديم للمناح. يعني مغريات كثيرة التي كان المفروض أن يكون عليها المسلمون. في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تكون دعوة هي انتقامية. أنا أي واحد مثلا لم يكن معنا إلا وننصب له العداء، لا، هو صحيح الإنسان لابد أن يكون فيه يعني التمييز، ولابد أن يعرف هذا ويعرف هذا، ويكون فيه الولاء ويكون فيه البراء، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يكون هو بني كل ذلك على الانتقام. فدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بكل خير وأولى بكل رحمة وأولى بكل تبشير. ولهذا تجد في القرآن آيات ترغيب والتبشير كثيرة جدا، وفيها من البشارات ما يجعل المسلم يعتنق هذا الدين ويثبت عليه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف هذه الآية ما أحسنها، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الآيات تجعل الإنسان يعني يشرئب إلى هذا الدين ويتشوف فلنحيينه من يكره منا الحياة الطيبة. كل الناس هذه يعني الأمواج من الفتن الآن التي تدور على وجه الكرة الأرضية كلها أصحابها يقولون بأنهم يريدون الحياة الطيبة، ولكنهم مع الأسف لا يحسنون الوسيلة إلى الوصول إلى الحياة الطيبة. فالشاهد أن الإسلام سلك هذا المسلك في كثير من آيات القرآن من بداية الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، شوف صراط الذين أنعمت عليهم، شوف هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، بداية من هذه الآية. عاد بداية من سورة البقرة وانت رايح تجد كل مرة القرآن يرجع إليه إلى هذا الموضوع: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه إلى آخر الآيات، كلها ترغب في هذا الدين، ترغب في الإيمان، ترغب في الإسلام، ترغب في أعمال الخير، ترغب في الزكوات، ترغب في الإحسان. تلقى القرآن مليء بهذه المواضيع. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف هذا المنهج لأنه هو منهج التبشير ومنهج الترغيب دائما يحب الإنسان كلما يعني حدثته بالخير إلا ويرغب فيه. هذه الفطر السليمة التي فطر الله تبارك وتعالى للعباد، أن الإنسان إذا حدثته بالخير أحبه. يعني الآن لو وصف لك الإنسان شخص قال لك فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا فيه من المحاسن، يعني تشوفت إلى النظر إلى هذا الشخص تريد تحب أن تراه. لو قيل لك أن فلان فيه كذا وفيه كذا من الكرم ومن العلم ومن الشجاعة ومن الخير ومن حب خير الأمة، تحب أن تعرف هذا الشخص وأن تراه، يشرب يعني قلبك إلى النظر إلى هذا الرجل. فكيف الإنسان إذا قرأ كتاب الله وما فيه من البشارات ومن الخيرات ومن الترغيب في هذا الموضوع، الإنسان لابد يعني يحب ذلك. والفطر السليمة دائما تشمئز من الشر وتشمئز من كل ما يفسد عليها حياتها. فلهذا يعني قصدي المنهج الصحيح هو الإنسان تحاول يفرج لهذا الدعوة، ماشي تحاول يقلعها، لأن تخصنا احنا ماشي نقلعوا الدعوة من جذورها، بالمفروض احنا نحاول أن نؤسسها وأن ننبتها وأن ننشرها قدر ما نستطيع، كل واحد بقدره. إذن الوسيلة الأولى هي ما سميته باش الإخلاص، تخص الإنسان الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمرنا الله تعالى وأمر من قبلنا بهذا الأمر، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. آية الإخلاص في القرآن كثيرة، والعمل إذا لم يكن مخلصا لله لا يقبله الله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. من عمل عملا شرك معي فيه غير تركته وشركه، يعني يبدا الإنسان يخلص لله بينك وبين ربك، وهذا هو معنى الإخلاص، أنت تخلص العمل وتجعله ابتغاء يعني أوجه الله، يعني تبتغي به وجه الله، لا تريد على ذلك العمل لا جزاء ولا شكر. لا يزيدك مدح فلان ولا ينقصك ذم فلان، تسوي عندك الأمر. ده هو الإنسان إذا أخلص لله تبارك وتعالى. في الإخلاص من أعظم الأسباب في النجاة. والإخلاص كما تعلمون تتفرعن أمور. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال على جميع سنة الأنبياء والرسل في القرآن: قل لا أسألكم عنه أجرا. كله نوح هود صالح كل الأنبياء تبرأوا منه من أخذ الأجر على دعوته حتى تكون هذه الدعوة مخلصة لوجه الله. ولهذا حتى الميراث لا يتركون مالا وراءه. حتى لا يقال إن النبي كان يؤسس لورثته مالا ويؤسس له. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: في الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث لا دينارا ولا درهما، وإنما ورث ماذا؟ النبوة والرسالة العلم. إذن من جميع الجهات تجد دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مخلصة. في تاريخ صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد: أنت سيكون لك كذا وأنت سيكون لك، أنت سنعطيك إذا فتحنا مثلا الشام أن تكون على الشام، وأنت إذا فتحنا فارس ستكون لنا على فارس، وأنت إذا فتحنا القسطنطينية ستكون لنا. لا، ما قال هذا الرسول. حتى الرسول حتى أنه لما توفي ما عين أحد خليفة يعني بالصراحة. حتى تبقى دعوته صلى الله عليه وسلم مخلصة لوجه الله وليس فيها أية شائبة، بداية ونهاية تجول دعوة مخلصة لوجه الله ما عندها علاقة. لا يزيدها كثرة الناس ولا يذهبها قلة الناس. إلى الإنسان إذا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الناس دخلوا في دين الله فجن سبح كما أمره الله، ولو أدبر الناس بقي على مكانه وعلى دعوته. وهو أخبرنا أن النبي يأتي وليسمع واحد ويأتي ومعه الرجل والرجل، هذه كلها تدل على الإخلاص وعلى الصدق، لأن الصدق هو هذا الثبات. إذن يعني السبب الأساسي في الدعوة هو قضية الإخلاص. إذا كنت مخلص في دعوتك، مخلص في عبادتك، مخلص في عقيدتك، مخلص في علاقتك، ما تضربت علاقة مع الإخوة، ما تضربتش على أساس المنافع الدنيوية. يعني مع الأسف كثير من الإخوة الآن تيجي مثلا واحد الأخ يما يبتي ويستدن منه ما تيدينوش، ولا تيبي يشتري منه شي حاجة وما تيلقاش منه داك الشيء اللي بغاه، ولا تيبي يستأجر منه، ولا تتكون عنده له أي حاجة ولا تلبى فتنتكس بسبب ذلك. ليه؟ واحد المثال كنت أسمعه هو أنا صغير في هذا، في بعض الجهات كان بعض الذين يريدون حفظ القرآن يذهبون لمكان يتفرغون فيه، وصحاب هذيك يعني الحي ولا ذلك المكان يرتبوا لهم، يعني هذا يطعموا يوم الخميس، الآخر يطعموا يوم الجمعة، تيدور تيجي 4 5 10 6 7 أكثر أقل الناس يضيفهم طول هذيك المدة في حفظ القرآن. مادام تحفظ القرآن هم تيجيبوا لهم تسمى الرتبة، يعني يرتبون له طعاما في يوم معين. المهم واحد المرتب جل تمك هذا الشيء تحكوا عنه تمك تفيلات، وما عادتهم تدخلوش المرتب للدار تديو ليه رتبة للمسجد للجامع ديري لهم مكان خاص بهم تمكتي يقعدوا. المهم هذاك المرتب ذكي ويشوف من هو المخلص في هذاك الناس اللي دير ليه رتبة، لأنه ما غالبا رتبة تكون 8 أيام سبعية عدد الأيام. المهم شي واحد تجيب ليه الرتبة، لما تجيب عليه تجيب عليه ولده، لما تجيب يرجع ليه تقول له قول باك غير خلف عليه. هذاك لما تتوصلوا هذيك الكلمة تيغضب، تقول شوف الحمار بالحمار الآخر احنا قاعدين تنطعموه، هو تقول عليه خلف علينا، تقطع عليه. المهم غادي اللي قال لي هذيك الكلمة تقطع عليه، تجيب لي هذيك الرتبة تقول له قول باك غير خلف عليه، هذاك سيعود يغضب وتيقطع، تقول له احنا ما. المهم حتى جا لواحد ولما جاب ليه ديك الرتبة قال له يقول لباك اللي يخلف عليه، مشى قال له لباك اللي الا كان تيخلف هو لا يخلفش حنا تنتعاملوا مع الله. هو رد ليه رتبته قال هذا هو صاحبي، هذا هو علاش سامحت. فسواء كانت العملية حقيقية ولا، المهم الانسان يختبر، الحياة تختبر فيها الانسان، ستجي قلة المال، قلة يبتلى في أهليه، في والديه، في زوجي، في ابنائي، في بناتي، بأمراض، بأمور كثيرة. واش هو مستعد يصبر ويتابع ولا مستعد هو غير يعني يبغى غير الدنيا دائما حلاوة وعسل وسمن والأمور، يعني هذه كلها يجرب فيها الإنسان. يعني الإنسان قد يبتلى فعله بأمراض بأشياء كثيرة، ولكن واش يصبر ويبقى متابع ولا تتكون هذه أسباب باش انه تنتكس؟ لأن هناك أمور كثيرة تتنافى مع الإخلاص، وقد يختبر، لأن إحنا الله تبارك وتعالى خلقنا هكذا، لابد من ابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لابد. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، لابد من هذه الأمور. مثلا خصو يكون عنده ذاك الإخلاص، لأنه هو تيجعلو باش يبقى دائما متابع الموضوع. الصحابة كان يقتلون في المعارك وتتبقى عنده للروح، يلاه باقي فيه روح، وتطلع وتنزل تيمر على شي واحد من الصحابة تيقول لك كيدير حال رسول الله، كيف حال رسول الله؟ تيسولوش على رسول الله، تيقول اجي تشوف اخويا كيف وليت انايا، كاع ما تيديها في راسو. تيسول على من؟ واحد القصة تيذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية على أبي بكر نفسه. أبو بكر في مرة تسلط عليه المشركين وأعطاه تا أغمي عليه، المهم أخذوه مغمى عليه إلى بيته، وفي ديك الحالة كان حالة شبه مختفي عليهم. المهم كان واحد المرأة وهي تمشي عنده ولقاته على ديك الحالة، دات ليه يمكن أمه لتزوره وقصة، يعني مذكر القصة بواحد الوضوح كثير. المهم مشات أول ما سولها قال لها كيف حال رسول الله، كيف الرسول، خبرني عليه وكيف وفين هو واش فعل الله. بيتي سأل ليش على الرسول، مشي تيسأل على الرسول، يقول لها جيت شوفي هذا الدعوة من حسن، شوف شو وصلتنا، وهذه المصيبة شوف احنا اللي ابتلينا بها. لا، لأن هذا حال مع الأسف كثير من الناس. فالإخلاص يجعل الإنسان يكون دائما على حالة واحدة، لأن العمل الدعوي دخل إليه الإنسان باختياره. يعني العمل نتاع الدعوة أو الالتزام أو الاستقامة بإذن الله تيجي الإنسان مقتنع باختيارك. طيب من ذلك الإنسان الوتد وربطك بحبل أو بسنسلة، جيت باختيار الدنيا سلمة، تيجي واحد حاجة باختيار معناها تيجي مقتنع، ولا جا مقتنع لا تخصو يطلب الله تبارك وتعالى التوفيق باش يبقى في هذاك العمل. يعني انت احنا دروك الآن يعني ماشي عمل دنيوي، ماشي يا يعني محل انت على يعني مثلا المزايدة، ودايرين احنا مثلا تنزيدوا على شي متاع انت على الدنيا، واحد بيعطي 60 وواحد بيعطي 70 وواحد بيعطي 80 والناس قاعد في المزايدات. لا، هذه مسائل تيجي لإنسان محب ومختار وعن اقتناع وما يأتي إلا لوجه الله، ما يمكنش يأتي لشي غرض آخر، ما عدا إلا كان تيتجسس ولا كان تيجرب ولا كان عنده شي مقاصد أخرى سيئة، هذا الذي يمكن أن يحتمل. لكن لما تيجي تيدخل لهذ الدعوة تيدخل مقتنع، يعني تيكون مكمل من جميع الأمور السابقة. إذا كانت عنده سوابق تحطها تيقول يا سيدي احنا طوينا وجمعنا وبقى عندنا غرض بذكاء ديك تدريريت، إذا كانت تيك ما تيحط كميته، إذا كانت تيدير شي ما تيتوب الله تبارك وتعالى وتيقلع، إذا كانت تيسرق تيكفي دي لأنه دير شي إصابة تيلغيها، إذا دير أي شي حاجة تيحاولي يلغي ذاك الملف. وتيجي الدواء مقتنع تيدخلها وهو محب لها، وهو ربما أحب إليه من الدنيا وما فيها، ربما أحب إليه من السماوات والأرض. فلما تيكون بعض التصور ويجتمع الدعوة بعض التصور تبارك الله وتيكون صادق، لأن ما جابوش عند، لأن درك هذه ماشي انتخابات، ماشي يعني أموال، يعني رئاسات سياسية بغي إنسان يتسابق لها، ماشي أموال تجارية بغي إنسان يشارك فيها، لا، هو غير يهتدي ويسمع شوية نتاع القرآن ويسمع شوية نتاع السنن ويصح معتقده ويربي نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسوله، دي المقاصد، ماشي يهتدي، تيجي مقتنع مقرع من الفتن ومن المعاصي ومن الرفق السيئة ومن مجالس الكارتة ومن مجالس الضامة ومن ديك المجالس نتاع السفا والتفاو والكلام الفاحش البذيء الذي يعني لا يزيدك إلا نفورا، وتيجي باش قصلو باش يسمع شي كلمة نتاع الخير، داك المجلس اللي تيرتضيه ودوك الإخوة اللي تيربط معهم العلاقة تيربطها عليهم على اقتناع، وأنه بغى يشد فيهم على أنه حتى يتضاف لسلك الصالحين والصادقين وأصحاب السنة والمعتقد الصحيح، لا غدا حتى ويصبح حرزو ولا يصبح بتسبيحه ولا يصبح الزاوية إلى قاع بو يستقم، لأن كثير من المسائل اللي تيسقهم على أباليس أنت والإنس، ماذا تلقى حتى تلقى فقير، هو نيت فقير من جميع الجهات، فقير نيت من حيث المعتقد وفقير من انه هذه لا يذهب لها الا في هذا الزمن ولا سما في هذا الزمن الا فقير حقيقه. ثلاث تسموا الفقراء من حقهم فقراء من كل الجهات، تلو عندهم تملكوا كاع الملايير راهم فقراء. فاذا قصدي بالدعوه باش نبينوا للاخوه الحاضرين وحتى اللي تيسمعوا الشريط بان الدعوه خص الانسان يجي لها مقتنع ويعرفها على الجي، تعرف راسك وتعرف هدفك وتعرف هذا الارتباط الذي ارتبط، ماشي ارتباط غير اي ارتباط، جيت باختيارك ولكن راه خلاص راه انت الموضوع، راه يعاود ولا شي حاجه راه بتولي انتكاسه وبتولي عاد بالله رده وبتولي واحد المجموعه نتاع الامور التي لا تحمد عقباها في كل شيء، ماشي رده معناها انك تكفر، راه رده نوع مثلا ممكن ارتد على السنه واللي حتى هو في شكل اخر، ماشي معنى راه الا قلنا رده تنقصد بها هو الكفر والزندقه والمسائل، ولكن تتكون رده. فلهذا تيخص الانسان لما يجي تيجي مقتنع بحيث باذن الله حتى لو جاءه ما جاءه تيبقى على ذاك المنهج وذاك الثبات، سواء بقي صحيحا وكتب الله له السلامه والعافيه او كتب الله الامراض فما يدري. فلهذا تيخص الانسان يخلص تيجي مخلص ودخلت لهذه الدعوه وانت مخلص، ماشي دخلت هنا مش عادرا لله الفرجة، وإنسان غير يتفرج ويتونس ولا ما غير يقصر كيف تيقولوا العوام، لا، ما جاش لهذا الغرض، جا باش يستفد وباش يفيد وباش يتعلم ويزداد يوما بعد يوم تقدما، ماشي تزداد عودا، ولا باري تصلي يشوف باري يرمي بعينيه ويشوف هذاك الشيء واش يعجبه ولا ما يعجبوش. لا هذه ماشي الدعوة، هذه يمكن تكون في شيء أمور دنيوية أخرى، ولكن قضية الإخلاص أساس. فلذا حببت أنا باش نبدأ بهذه الوسيلة الأولى، وإن شاء الله في اللقاءات الأخرى نكمل بقية الوسائل. أنا باش نكملها باش نبقوا دائما مرتبطين، نكملوا هذه الوسائل واحدة واحدة، ربما تبلغ لي شي 300 ولا 400 وسيلة، ولكن هذه الأولى إن شاء الله احنا غاديين بوحدة بوحدة. فلذا باش ما نطولوش، هذه هي قضية الوسيلة الأولى، والأخرى سياسية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، باش ما نطولوش. هذه أسئلة مزيان واخا هذا نشوف. قال بعض الإخوة يصلون جماعة في مقر عملهم لكل المسجد بعيد عنهم، شيء ما السؤال هل لهم أجر الجماعة أم لا؟ هو بالنسبة إن شاء الله أجر الجماعة ثابت، ولا سيما إذا كان الجماعة التي يصلون لها القصد بها هو جماعة المسلمين وليس قصدهم هو مفارقة المسجد أو مفارقة إمام المسجد. فإذا كان يعني السبب والعذر قائم للإنسان فإن شاء الله له أجر الجماعة. بالنسبة للأخ هنا تبين أن يعني تفاوت الأوقات في الصلاة، يعني الحقيقة الصلاة يعني بالنسبة للأوقات مرتبطة بالغروب وبالزوال. بالنسبة للظهر تبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذه تسمى صلاة الظهر. ما بين هذا الوقت إلى هذا الوقت راه صلاة، ولما تولي يعني ظل كل شيء مثله وتيفوت هذا تيدخل صلاة العصر، ومن صلاة العصر تبدأ حتى الغروب، ومن الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ومن الشفق الأحمر إلى الصباح، هذه كلها أوقات. فإذا نصلى ما بين هذه الأوقات فهي أوقات الصلاة. واللي بدأ تحرب بالنسبة لصلاة العشاء إلى الساعة 12، لكن الذي أراه أن الصلاة تمتد إلى طلوع الفجر. فلا يتعمد الإنسان التخلف ولا يتعمد المفارقة، فإن صلى ما بين هذه الصلاة أو كان هناك أي اتفاقية مع الإمام المسجد أو الجماعة القائمة في أي وقت في هذا، يقدر يتفقوا على الواحدة، يقدر يتفقوا على الواحدة والنصف، يقدر يتفقوا على الثانية حسب واقعهم، حسب يعني ما يعني يؤهلهم لهم العمل. ماشي القضية هي مربوطة بواحد الوقت لابد يصل لكل الناس في وقت واحد، لا هذا ما كاينش. يعني ممكن يصل هذا في الوقت وهذا في وسط الوقت وهذا في آخر الوقت وهذا في هنا وهذا هنا. هذا المساجد إذا كانت الدولة وكانت يعني مثلا الدولة تدير واحد الوقت معين هذا شيء آخر، لكن بالاختيار يعني لا يتقيد الإنسان يعني هذا بهذا وهذا بهذا. فكل جماعة اصطلحوا ولا اتفقوا على وقت معين يصلون فيه فلهم ذلك، إلا صلاة الفجر الصباح يعني حتى يظهر. الإنسان إذا كان عنده الاختيار لا يصلي حتى يرى الفجر بعيني. بالنسبة لسجود السهم القول الصحيح هل فيه تشهد أم لا؟ مع شيء متصل. بالنسبة للسهو وردت أحاديث فيها التشهد لكنها ضعيفة على التصحيح، والصحيح أن فيه سجدتين بدون تشهد، وسواء كان قبل السلام أو بعد السلام، يعني الأمر فيه ساعة. ومن تقيد بالزيادة قبل السلام والنقصان قبل السلام والزيادة بعد السلام فلا بأس، يعني مذهب المالكية ما فيه شيء يعني مخالفة أو هذا، الأمر في ذلك كله هو سبب. رجل مر على بستان ليس في ملكه ولم يستأذن من صاحبه فأكل من بستانه الليمون حتى شبع،
ولم يخذ معه شيء فمن حكمه
حسب اللي جري به العادة في البلد. فإذا كان البلد ومتسامحون يعني كانت البلد فيها تمر وفيها فواكه وفيها شيء، إذا كان البلد من عادتهم التسامح وأن من أكل من أشجارهم فلا حرج عليه فبها ونعمة. وإذا كانوا فيهم شح وفيهم تشح بحيث لا يرون ذلك فهذا لا يجوز طبعا، إنه اعتداء حسب عادة الناس في التسامح والتشح. لأن كاين الناس اللي تيكونوا إلى تمره ولا سقط منها ولا حتى اختم يعني ما يتأثر تيجي بالعكس تتشرف وتفرح أنك أكلت من فاكهتي أو من تمر. وكاين الناس اللي تيكون فيهم هذاك البخل ما تيبح حتى واحد ياخذ له من حسب العادة وحسب اللي جري به عوائد الناس. كثير من الإخوة الملتزمين ممن علموا أن إسبال الثياب محرم يلاحظوا أنهم ما زالوا يهملون هذه المسألة، فما نصيحتكم لهم؟ نصيحة لهم يتقوا الله ويرفعوا ثيابهم عن الكعب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعب ففي النار. والأولى للمسلم أن يمتثل، وكما قال عمر للرجل لما كان على فراش الموت رضي الله عنه الشهيد وسيد يعني سيد الصحابة بعد أبي بكر، قال له ابن أخي فهو أتقى وأنقى اللي يرفع ثوبك. يعني عمر كان مصرنه خارجة وديمه سائلة ومر عليه شاب وهو مسبل ونادى قال لي ابن أخي تعال، قال يرفع ثيابك فهو أتقى يعني لله وهو أنقى جروش القدر فرضي الله عنه وأرضه. لعمة لها بنات أريد أن أصلها وبناتها متبرجة مع العلم أني لا أستطيع اجتناب النظر المحرم، وقيس على ذلك فما هو الحكم؟ مع شيء من التصعيد اللي هو التفسير الآخر جزاه الله خير. إذا كان هناك في الزيارة موانع، تمنع كان تكون منكرات كما أشرت فأرسل لها رسالة ولا أرسل لها الكلام، ولا إذا يمكن تسليها تجي عندك إذا كانت قريبة، أو حاول تتوخى الأوقات اللي ما يكونش فيها المتبرجات. لكن إذا كان هناك ما يفسد دينك فلا تمشي، لأن الصحابة كانوا إذا دعاهم أحد وراءه منكر رجعوا. وحاول أنك تبين لعمتك التي أشرت إليها أن هذه الزيارة منعت بسبب كذا وكذا وأنت مستعد لزيارته. لما مسجد أمامه مقبرة وبعض الإخوة ما زال لديهم إشكال في جواز الصلاة في هذا المسجد، مهم المسجد إذا كان معزول على المقبرة سواء كان تمامه ولا خلفه ولا بجانبه ما طاب ما لا علاقة. إذا كان هو خارج على المقبرة ومعزول هو رسم عن المسجد ما يضر، سواء رسم ولا ما رسم، المهم إذا كان معزول على المقبرة لا إشكال. شيخنا أحسن منك، سيدة تسأل لي جزولها أن ترسل شعر شريبها أن تزيل شعر شريبها بحيث أنها ترى أنه يسيء صورتها. يعني ما يشكل المرأة تزيل اللحية وتزيل الشارب وتزيل كل ما يفسد الوجه، ما هي الأسباب التي تساعد الشباب على المنهج أو الثبات؟
ثبات
المنهج هذا غادي يجي في هذا الموضوع اللي احنا بغينا نتكلموا عليه. الفضل راه اخونا عادل دار واحد الدرس امس
غادي يمكن زكريا يدوز لكم الشريط وتسمعوا بلا ما نطولوا. جزاكم الله خير وبارك في عمركم. يبدو في هذه الآونة الأخيرة أن الجماعات الإسلامية تعددت وكلها تدعي أنها تدعو إلى الكتاب والسنة، فما هي الميزان الميزات التي تميز بها الدعوة السلفية مع شيء من التوضيح التفصيل؟ بالنسبة للإخوان، هذه الجماعات اللي انتم تشيروا لها، كاين جماعة التبليغ، كاين جماعة العدل والإحسان، وكاين جماعة ذاك الحزب اسمه العدالة والتنمية. بالنسبة لجماعة العدل والإحسان واضحة، يعني سلفية رقم واحد، يعني دعوتها العقيدة بارزة، محاربة الخرافات، محاربة الصوفية، محاربة الأضرحة، محاربة البدع، محاربة الضلال، يعني ظاهرة في كتبها وفي أشرطتها، أليس كذلك؟ ليس كذلك عليها هذا أحسنت، يعني الأمر واضح، ليش أنتم تسألوا؟ يعني الأمر أوضح من الشمس في ربيعة النهار. في جماعات سياسية، في جماعات خرافية صوفية، تبغوا تكونوا مع هذه تكونوا مع ليش تقولوا يعني كلهم يدعي ما وما ما تدعيوا للسنة ولا شهادة، أنتم ما اللي تكتبوا عليهم وما زعموا أنهم على السنة وما تدعيوا للصوفية وتدعوا للخرافات وتدعيوا للأربطة وتدعيوا للأضرحة وتدعيوا للتوسلات الباطلة وتدعيوا لمجموعة في كتبهم في شريطاتهم في منشوراتهم في كل شيء، يعني أديرهم بني على الرؤى على الخرافات. إيش بقى يعني أنتم تسألون أنا بقي شيء يعني في إسكان؟ ولذا تقول الشاعر وليس يصح في الأفهام شيرا إذا احتاج النار إلى دليل، تبقى لي هذا الموضوع ما الأسئلة تخصها تموت ودي مقاش تتحط ما عدي لكم أنتم من بحر دخلتم من الدعوة، هذا شيء آخر. لكن اللي فهم الدعوة وتتابع وتشوف الأشرطة وتشوف المسائل في الغد يرى بينني القضية، يعني غاية البين والوضوح. يعني شكون اللي تدعوكم لترك الخرافات والبدعة وترك البدع وترك الضلالات، ودعوكم للتوحيد ودعوكم للسنة ودعوكم إلى كتب البخاري وكتب مسلم وإلى الموطأ وإلى كتاب التوحيد وإلى العقيدة الوسطية وإلى التدمورية، أي الكتب نتاعت العقيدة الصحيحة، هاد الجماعة تدعيو ليها؟ عمر شي واحد عمر شي ياسين شتي يقري كتاب التوحيد في حياته ولا شي عقيدة وسطية عمرو شرحها؟ عمرك شتوه؟ إلا شتوه جيبوه لي الله يرحمه غادي نعاود نشوفو. تيقراو داك تاع الجيلاني الفتح الرباني عامرير بالضلالات والخرافات والبهتان، ولاش بالكم؟ جماعة التبليغ انتم ما تشوفوا اش تيديروا، تدعيو شي سنة، تقريو شي بلوغ، تقريو شي كتاب نتاع الحديث، يقريو انتم هذا الشيء خصكم تفهموه ولا اش دالكم من العربي؟ هذا الشيء مسائل واضحة. عندما تعجبات صحابك علاش يسول هذه الأسئلة؟ الشيخ خلنا نلاحظ أن بعض إخواننا لم يستفيدوا من هذا المنهج إلا المظهر، حيث أننا نجد أن هذا المنهج يرغبنا في طلب العلم الشرعي، فنرجو من شيخنا أن يوجه نصيحة إلى هؤلاء الإخوة بأن يواظبوا على تنظيم حصص لتعليم العلم الشرعي. هل يجوز التعصب لآراء واجتهادات بعض العلماء دون آخرين؟ وما هو الميزان الشرعي في ذلك؟ بالنسبة لطلب العلم، هذا الحمد لله شيء لا يحتاج الإنسان فيه إلى ذكر، فإن يعني الدعوة السلفية الحمد لله يعني هي دعوة العلم والتعليم، الإنسان الحمد لله دائما في طلب العلم. أما التعصب للآراء لا يجوز، لأن هذا ضد الدعوة السلفية وضد يعني منهجها الذي أسس على الدعوة لكتاب السنة وإلى الدليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يعني ابتلوا بمشاهدة كرة القدم على الشاشة مع العلم بهم الأمر دبهم الأمر إلى محبة الكفار وبعض الفرق الكافرة وأدى بهم الأمر حتى لمشاهدة الأفلام والرسوم. هذا السفهاء عندهم ماشي إخوان، هذا السفهاء. ولاش دار لك انت؟ ها هذا السفهاء، هذا ماشي إخوة، هذا السفهاء. الله يغفر لنا ونعم. قال لك الأخ هنا بعض الحجاج يظنون أنهم يرجون
يرجمون
الشيطان عند الجمرات، فهل هذا صحيح؟ كل الذي يعتقد هذا اعتقاد الشيطان على رأسه، سنت يدي العبادة كما أمر الله، ماشي راح ترجم الشيطان، ماشي بيرجم في الشيطان، الشيطان رجمه والملائكة فوق سبع سماوات. ما معنى الأضحية هي واجبة على المسلم؟ الأضحية هي ذلك القربان التي يقدمها الإنسان، التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، وهي مستحبة وليست واجبة. ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين هم حديث وعدين للاستقامة والاتصال بالاستقامة والحضور إلى مجالس الاستقامة ومجالس طلب العلم حتى إن شاء الله تتمكن الاستقامة في العلم؟ رجل يريد أن يبيع دار لنصراني والبايع محتاج، ما لا يمنع هذه الدار توجد في وسط من المسلم فهو يسأل يجوز له بيعها أم لا؟ المهم النصراني إذا كان يريد مجرد سكن فهي جائزة، لكن إذا كان يريد أن يضعها في السقف فلا تجوز. رجل متزوج يريد أن يعدد وتمنعه زوجته، تمنعه وهو
لا تنجب،
وهي لا تنجب وهو لا
ينجب، لا تنجب
ديروا خصيدير وهي، فليتزوج رغم عنها أم ما الحكم؟ هذا الأخ واش هي لا تنجب وهو شكون اللي تنجب؟ وإن ما كان إذا كان هو لا ينجب راشي، إذا كان هي لا تنجب هي بالخيار، إلا بغات تبقى هي هذيك ما بقاش تشرحها، لأن الولد مطلوب، يعني الرغبة في الولد أمر أساسي، لأن شو واش غير يعني، لأن يعني الزواج ليس هو فقط يعني قضاء الوتر الجنسي، فأساسا الولادة، فإلا هي ما تتولج عليها أن تصبر لزوجة أخرى حتى من الحكم في من يحلف بلفظ وحق الله هل يعتبر شركا؟ لا ماشي شركا، لكن الأولى له أن يحلف بإسماء الله وصفاته. رجل متزوج زوجته تعمل في مكان فيه منكرات، ومنها ومنعها يمكن وأبت، فسؤاله هل يطلقها وإن لم يفعل هل إثمها عليه؟ تقول يصل على المكروه. على كل حال يحاول معها يوقفها، وإذا رفضت بعدها من إقامة الحجة والدليل، إذا هي كانت تلبس منكرات ولا في مكان فيه منكرات ما يجوز له أن يتركها أصلا. قال لا، هل هناك حديث بلفظ ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال وهو من خلق أعلمه حديث؟ كثير من الإخوة يفهمون إلزاق الكعب بالكعب في الركوع فقط، فبي لنا هو في كل يعني في القيام وفي الركوع وفي كل حركة الصلاة. ذكرتم في كلمتكم شروط نجاح الدعوة، الإخلاص، وأن من الإخلاص لا يأخذ الإنسان أجرا على دعوة. ما رأي فضيلتكم في الراتب الذي يقدم إلى أئمة المساجد من طرف الناس؟ هذا مقابل المكث، هذا ما تسمىش أجر. الإنسان إلى غنى الداعية وغدق على الداعية وعطل الداعية، ماشي معنى راه الداعية هذيك الدعوة التي يدير مقابل ما يأخذه من راتب، لا. إذا كان هكا صح، إذا كان هو إذا لم يأخذ الراتب وقف الدعوة فهذا صحيح، لكن إذا كان الدعوة لا رابطة لا ولو أعطوه مليار في راتبه ما يزيد ذلك إلا عزا. فلا يربط الإنسان سواء كان معلم للقرآن أو خطيب أو يعني إمام للصلاة، فهو سيصلي وسيخطب وسيعمل الدرس وسيعلم الناس متى أتحت له الفرصة ومتى تمكن. فإن يسر له من يقوم بمؤونته ويصرف له راتب ليستريح ولي يعني يتخصص ويتفرغ للدعوة، فهذا من نعم الله عليه وعلى الناس. ما شاء الله. فليشترط في من يريد أن ينهى عن منكر أن يكون مجتنبا له، لا يشترط إن لدرناك حتى ما يأمر لا بمعروف ولا ينهى عن منكر. الإنسان عليه أن يكون قدوة وأن يكون أسوة وأن يتجنب المنكرات، لكن ليس معنى أنه إذا كان يقع في منكر أو لا أو لا يمتثل الأمر بالمعروف هو يسكت، لا. إن ربما يعني هذاك الأمر يكون له إن شاء الله سبب للتوبة وسبب للخير ويكون إن شاء الله مكفر له. هل هو مأجور؟ إن شاء الله مأجور. بالنسبة للناس الذين يصابون بحوادث السيارات مثلا ويأخذون أجرا كعوض لما وقع له، اللي مشارك يأخذ حقه، اللي كيعطي في كل عام هذاك المقابل التي تسمى راسورانس يمشي يقضي حقه، لا يخليه لهمش إلا جاء. ما حكم الدخول إلى نوادي الإنترنت؟ إذا كان يستفيد درس أو علم أو شيء من ذلك فبها ونعمة، وإذا كان للفساد فلا يجوز له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.